بسم الله الرحمن الرحيم. قال: ولو قذفها وهو مريض فلاعنها وبانت باللعان. لو أنه قذفها بالزنا وهو مريض قال لزوجته: يا زانية. هنا طبعا يقام عليه الحد لأنه قذف، لكن يمكن أن يدفع عنه الحد باللعان فيلاعنها، وسيأتي بيان كيفية اللعان. فإذا لاعنها طبعا تحصل البينونة بينها وبينه، فلاعنها وبانت منه باللعان. قلنا فيما سبق أنه إذا كان المريض طلق على القول بصحة طلاقه فإنها ترثه إلى سنة إذا مات في مرضه. هنا بالنسبة إلى اللعان، هل يحصل ميراث بينهما إلى سنة؟ لأن قلنا فيما سبق أنه يحصل الميراث وإن كان الطلاق بائن. هنا طلاق بائن، يصير عفوا انفكاك الزوجية صار فيه بينونة ما يمكن فيه الرجوع. وبانت باللعان، قال لم ترثه. لماذا؟ مع أنه هناك ترثه إلى سنة، قال لاختصاص الحكم بالطلاق، وهذا لعان وصارت هناك بينونة بينهما لكن لا بسبب الطلاق. نأتي إلى التوريث الآن. قلنا إذا كان الشخص مريض وطلق زوجته في مرضه ترثه إلى سنة ما لم تتزوج كما بينا، لكن هل هنا ترثه لأنه متهم أو لا؟ هل لأنه متهم في أنه يريد أن يحرمها من الميراث لما علم بموته، علم أن أيامهم معدودة، يقول بعد ليش هذه ترث، فيحاول أنه يطلقها حتى لا ترث من أمواله شيء؟ وهل التوريث يعني الشارع أخذه بضد قصده، قصد أن يحرمها من الميراث فالشارع لم يعني حكم بعدم حرمانها، فهل التوريث لمكان التهمة؟ قيل القائل هو الشيخ في الاستبصار، قيل نعم لمكان التهمة، والوجه الصحيح هو تعلق الحكم بالطلاق في المرض، لأنه طلقها في مرضه، يعني سواء كان متهم أو غير متهم، حتى لو لم يكن متهما لا باعتبار التهمة، يعني نحن عندنا شيء ثابت، من طلق في المرض هكذا نحكم، أما أنه لكونه متهم في حرمانها لا. وفي ثبوت الإرث مع سؤالها الطلاق تردد، يعني لو أنها هي طلبت منه، قالت له طلقني فطلقها، هنا هل هو متهم يريد أن يحرمها؟ لا، لأن هي التي قالت له طلقني، فيه تردد، الوجهين وجهاء التردد. إن قلنا لمكان التهمة فلا ترثه، إذ لا تهمة هنا، الوجه الثاني. وإن قلنا للطلاق فترثه لوقوعه وإن كان بسؤالها، إذا قلنا أنه السبب للميراث هو أنه طلقها في مرضه، هو طلقها في مرضه هنا، وإن كان هي سألته ذلك، لأنه مو مسألة تهمة، أشبهه أنه لا إرث، أنه لا ترثه طبعا إلا ما دامت هي في العدة. الكلام فيما زاد على العدة فالرجعية. وكذا لو خالعته أو بارأته، إذا خالعته يعني هي تكرهه وطلبت منه أن يطلقها وبذلت له بذل نفس الشيء، هو لم يطلقها بنفسه، أو بارأته هو يكرهها وهي تكرهه وبذلت له بمقدار المهر فطلقها. طبعا بالنسبة إلى ما سبق كان كلام الشيخ ذكر أنه هل هي المختلعة، المرأة التي خالعت زوجها، هل هي المختلعة أو المختلعة؟ قلت فيما سبق المختلعة، ولما راجعت لسان العرب أيضا موجود فيه المختلعة مو المختلعة. فروع: الأول لو طلق الأمة مريضا، لو طلق الأمة حالة كونه مريضا، مو مريضا هنا فاعل طلق، لو طلق هو الأمة حالة كونه مريضا طلاقا رجعيا، طبعا الأمة لا ترث باعتبار أنه هي وما تملك لسيدها، فإذا هو تزوج أمة لزيد فمات لا ترثه الأمة لأن لا تملك، لكن هو طلقها طلاق رجعي وهي لا تزال في العدة فأعتقت، ففي العدة صارت حرة، ومات في مرضه ورثته في العدة ولم ترثه بعدها، لأن بما أنها في العدة كانت أمة وهناك مانع يمنعها من الميراث، لو مات وهي أمة في مانع يمنعها من الميراث وهي الرقية، لكن الآن ارتفع المانع وهي لا تزال في العدة بحكم الزوجة فترثه. أما بالنسبة إلى ما بعد العدة الرجعية، ما بعد العدة إلى تمام السنة، هل ترثه؟ يقول لا ترثه. لماذا؟ لأنه ما في تهمة لما طلقها، لما طلقها كانت أمة، لما طلقها كانت أمة وهي لا ترث، بعد لما طلقها في مرض الموت يريد يحرمها من الميراث، هي لا ترث أساسا لأنها أمة. ثم ارتفعت الرقية، فارتفاع الرقية لا يجعل المسألة فيها تهمة، لأنه ارتفاع الرقية حصل بعد الطلاق لانتفاء التهمة وقت الطلاق، ولو قيل ترثه كان حسنا لما قلناه أيضا في مسألة الميراث في العدة، لأن المرأة المطلقة الزوجة المطلقة ترث زوجها إلى تمام السنة إذا كان الزوج مريض، فترثه إلى تمام السنة، بما أنها أمة في مانع يمنعها من الميراث إلى تمام السنة، المانع ارتفع فترث. ولو طلقها بائنا فكذلك، لأنه كما قلنا فيما سبق أن الطلاق البائن في هذه المسألة بحكم الطلاق الرجعي فيما بعد يعني إلى تمام السنة هذا المراد. وقيل لا ترثه لأنه طلقها في حال لم يكن لها أهلية الإرث، لما طلقها ما كان هي لها أهلية الإرث باعتبار أنها أمة، فلا تكون مشمولة بالنصوص الواردة في من طلق زوجته أنها ترثه إلى سنة، لظهور أن المراد هي المرأة الحرة التي لها أهلية الإرث، فإذا لم يكن لها أهلية الإرث بعد لا يمكن أن نحكم بالإرث، لأنه كما يقولون المراد أنه يكون هناك صلاحية الإرث، لما مات كان عند موته لها صلاحية الإرث، لا تجدد الصلاحية والأهلية بعد ذلك، فإن إطلاقات النصوص لا تشمل الأهلية المتجددة والصلاحية الإرث المتجددة. وكذا لو طلقها كتابية ثم أسلمت، أيضا نفس الشيء، لما طلقها وهي كتابية فإن كان في العدة ترثه، لما طبعا الكتابية لا ترث المسلم لأن الكفر مانع من الإرث، لكن لو أسلمت ارتفع المانع في أثناء العدة. أما إلى تمام السنة يأتي الكلام السابق، يعني من جهة أن هناك تجدد في الأهلية في الميراث فلا ترث، ومن جهة ثانية أنها لا كان هناك مانع من أن ترثه وارتفع المانع. الفرع الثاني، إذا ادعت المطلقة أن الميت طلقها في المرض، يعني الآن بعد أن يعني طلقها في الشهر مثلا في 1/1، في 1/6 أو 1/7 بعد أن انتهت العدة التي لها مات، فهي ادعت أنها ترث، لأن إلى الآن ما انتهت السنة لأنه طلقها في مرضه. الوارث ماذا يقول؟ يقول لا، طلقك في صحته، فإذا طلقها في الصحة فقط إلى مدة العدة، ما دامت في العدة ترث. بعد أن انتهت بعد أن طلقها بشهر شهرين مرض، فلما طلقها ما كان مريض، وأنكر الوارث وزعم أن الطلاق كان في صحة، في حال صحة المتوفى، فالقول قوله لتساوي الاحتمالين. القول قول من؟ الوارث، لأن الاحتمالين متساويين، من جهة أنه ينكر، هو منكر لأنه ينكر وقوع الطلاق في المرض، وهي تنكر وقوع الطلاق في الصحة، فكل منهما منكر ومساوي للآخر في الإنكار، فإذا ما يمكن أننا نقدم واحد على الآخر، فمن جهة تساوي الاحتمالين فلا نقدم قول المرأة، وكون الأصل عدم الإرث. نعم، لا، الأصل الآن ما دامت في العدة الأصل الإرث، الأصل القاعدة أن المرأة ترث الزوج ما دامت في العدة، لكن خارج العدة الأصل أنها ما ترث. خرج عن هذا الأصل إيش؟ فرض واحد، يعني متى ترث الإنسان ترثه زوجته إذا خرجت عن عدتها؟ في فرض واحد، إذا كان هو مريض وطلقها في مرضه، نحن نشك في أن هذا الفرض هو من هذه المسألة الآن التي وقعت، هذه الواقعة تندرج تحت هذه المسألة، فالأصل أنها لا ترث إلا مع تحقق السبب، إلا إذا تأكدنا أن سبب الميراث هو حاصل، وهو أنه طلقها في حال المرض ولا نعلم بذلك. الفرع الثالث، لو طلق 4 في مرضه، طلق 4 بعد انتهاء عددهن، تزوج 4 ودخل بال4 الأخريات، ثم مات فيه، يعني في مرضه، من الذي يرثه؟ لأن الأربع الأوائل المطلقة طلقهن في وقت المرض وإلى الآن ما انقضت سنة، وال4 الأخريات زوجات، يقول كان الربع بينهن بالسوية، يعني بين المطلقات والجديدات. طبعا المطلقات يرثن لأنه طلقهن في حال المرض والجديدات لأنهن زوجات. نعم، إذا لم يكن، نعم، إذا الربع إذا ما كان له ولد، ولو كان له ولد تساوين في الثمن، الثمن يوزع عليهن. طبعا ماذا قال؟ قال ولو وتزوج أربعا ودخل بهن. ما هي فائدة قوله ودخل بهن؟ هذا القيد لأنه لو كان المريض، يعني كل مريض تزوج بامرأة ولم يدخل بها لا ترثه، إذا مات في مرضه ولم يدخل بها لا ترثه، فالدخول شرط في الميراث، لذلك قال ودخل بهن. المقصد الثاني في ما يزول به تحريم الثلاث، يعني تحريم الطلقات الثلاث. إذا طلق الإنسان زوجته ثلاثا حرمت عليه، هذا التحريم متى يزول؟ إذا وقعت الثلاث، يعني الطلقات الثلاث على الوجه المشترط، يعني بأن طلقها بشهود في طهر لم يوقعها فيه، وكان بين الطلقة والطلقة رجعة، وهكذا الشروط التي مرت، يعني الطلاق طلاق السنة. إذا وقعت هذه الثلاث حرمت المطلقة حتى تنكح زوجا غير المطلق، زوج آخر. لكن نأتي إلى الزوج الآخر، لابد حتى يتحقق نكاح الزوج الآخر وتحل الزوج الأول لابد من توفر شروط أربعة في الزوج الثاني الذي يتزوجها وتحل لزوجها الأول به، ويعتبر في زوال التحريم شروط أربعة: أن يكون الزوج الثاني بالغا، تزوجت شخص آخر بالغ، وفي المراهق، المراهق يعني الذي بلغ 10 سنين فصاعدا، ويمكن أن يكون بالغ لكن بغير السن، يعني ما بلغ الحلم، ممكن يكون بالغ يعني 13 سنة واحتلم، نسميه مراهق. الذي هو بالغ بغير السن، يعني بغير إكمال 15 سنة، هذا المراهق فيه تردد إنه لو تزوجها هل تحل زوجها الأول؟ أشبهه أنه لا يحلل، وجه التردد. أما الحلية لقوله تعالى حتى تنكح زوجا غيره، والمراهق يصدق عليه أنه زوج وهي نكحت زوجا آخر. الثاني يعني الوجه الثاني وهو عدم الحلية، لأن الصبي لا اعتبار بأفعاله، و لقول النبي صلى الله عليه وآله حتى تذوقي عسيلته ويذوق عسيلتك. طبعا المراد منه بالعسيلة هي لذة الجماع، والمراهق أو الصبي لا أهلية له، لا قدرة له على ذلك. يقول وأن هذا الشرط إيش الأول؟ أن يكون بالغ. الشرط الثاني وأن يطأها في القبل وطئا موجبا للغسل. طبعا الوطئ الموجب للغسل هو إدخال الحشفة فصاعدا، ويكون الوطئ في القبل، فلو وطأها في الدبر لا يحلل ذلك. نعم، موجب للغسل. إيه يعني أقول مقدار الإدخال أن يكون أدخل الحشفة فصاعدا هذا في القبل أو في الدبر، أن يكون في القبل أولا والثاني مو أي وطأ في القبل، أن يكون موجب للغسل بعد. الشرط الثالث هو أن يكون ذلك بالعقد، يعني عقد عليها لا بالملك. لو أنه ملك هذه المرأة صارت ترق وملكها ووطأها لا يكفي في التحليل ولا بالإباحة. لو هو ما ملكها لكن ملكها شخص آخر وأباحها لهذا الشخص، قال حللت أمتي لك فوطأها لا يكفي، لابد عقد. والشيء الآخر الشرط الرابع أن يكون العقد دائما لا متعة، فلو عقد عليها متعة، لأنه قد بعضهم يخاف أن هذا إذا تزوجها ما يطلقها، يقول لا تتزوج زواج متعة، لأن مدة معينة ساعة واحدة مثلا يطأها ثم تحل الزوج الأول، طبعا المتعة غير كافية. ولذلك يقولوا أنه في واحد قالوا له تعال في امرأة مطلقة ثلاث ونبغاك تحللها صير محلل ونعطيك فلوس. قال يعني كيف أحلل؟ قالوا نعقد لك على هذه المرأة وتدخل بها وتجامعها ثم تطلقها ونعطيك فلوس. قال ما في مانع، شغلة زينة هذه. فبالفعل عقد على المرأة ودخل بها وطلقها، أعطوه فلوس، فطلع بعدين للسوق صار يصيح محلل محلل، يعني لا يبغى محلل الموجود. يقول ومع استكمال الشرائط، إذا استكملت هذه الشرائط الأربعة يزول تحريم الثلاث، تحريم الثلاث الذي وقع بثلاث الطلقات يزول، فتحل لزوجها الأول، لكن طبعا إذا طلقها الزوج الأول باختياره، بعد يطلقها باختياره، مو أنه يشترط عليه أنه تتزوجها بشرط أن تطلقها، لا ما يصح. وهل يهدم ما دون الثلاث؟ يعني لو أنه واحد طلقها ثنتين، طلق زوجته ثنتين وتزوجها شخص آخر ودخل بها وطلقها الزوج الآخر، هل الآن هذا الزوج الأول لما عقد على زوجته الأولى لو طلقها بعد واحدة، طلقها ثنتين ثم تزوجها واحد ثم طلقها واحدة، هل هذه الواحدة تكون الثالثة؟ نعم. هل يعني تكمل الطلقات أو يستأنف من جديد؟ فهل يهدم ذلك، هذه الشروط لما تحصل هل يهدم ما دون الثلاث؟ فيه روايتان أشهرهما أنه يهدم، يعني خلاص واحدة تعتبر ويستأنف من جديد. من ضمنها موثقة رفاعة عن أبي عبد الله عليه السلام، سألته عن رجل طلق امرأته حتى بانت منه وانقضت عدتها، قال طلق امرأته يعني طلقة واحدة، ثم تزوج زوجا آخر فطلق، يعني تزوجت الظاهر، ثم تزوجت زوجا آخر فطلقها أيضا، ثم تزوجها زوجها الأول، أيهدم ذلك الطلاق الأول؟ قال نعم. أيضا الخبر الآخر المروي عن ابن أبي عمير عن أبي عبد الله عليه السلام، سألته عن المطلقة تبين ثم تتزوج زوجا غيره، قال انهدم الطلاق. هذا بالنسبة إلى الطائفة الأولى من الروايات. بالنسبة إلى الطائفة الثانية، صحيحة ابن مهزيار، كتب عبد الله بن محمد إلى أبي الحسن عليه السلام وهو الإمام الكاظم قال: روى بعض أصحابنا عن أبي عبد الله عليه السلام في الرجل يطلق امرأته على الكتاب والسنة فتبين منه بواحدة فتتزوج زوجا غيره، زوج ثاني، فيموت عنها الزوج الثاني أو يطلقها فترجع إلى زوجها الأول، إنها تكون عنده على تطليقتين، يعني تكون عنده وبقيت له إيش؟ بقيت طلقها واحدة، بقيت لها تطليقتين وواحدة قد مضت، هكذا يقولون، يعني واحدة قد مضت بقي له تطليقتان، فوقع بخطه صدقوا، يعني صدق بعض أصحابنا الذي روى ذلك عن أبي عبد الله. وأيضا في خبر محمد بن قيس عن أبي عبد الله عليه السلام أنه قال: سألته عن رجل طلق امرأته تطليقة ثم نكحت بعده زوجا غيره ثم طلقها الزوج الثاني فنكحت زوجها الأول، قال: هي عنده على تطليقة، تطليقة الأولى باقية. هذه مروية في الجواهر في المجلد 32 في صفحة 163، الجواهر 32 صفحة 163. يقول: فلو طلق مرة وتزوجت المطلقة ثم تزوج بها الأول بقيت معه على ثلاث مستأنفات، الأولى انهدمت وبطل حكم السابقة عند المحقق رحمه الله. ولو طلق الذمية ثلاثا فتزوجت بعد العدة ذميا ثم بانت من الذمي وأسلمت، حل للأول نكاحها بعقد مستأنف لأن الشرائط تحققت، تزوجها زوج وبالغ ووطأها قبلا وبعقد وعقد دائم، وكذا كل مشرك، يعني سواء كان ذمية أو غير ذمية، لو أنها تزوجها شخص آخر غير ذمي مشرك نفس الكلام، لأنه زوج، على كل حال هو ينكحها زوج غيره، زوج ما قيد بأنه يكون مسلم أو ذمي. شلون؟ ما قال كل مشركة، يعني تزوجت ذميا وكذا كل مشرك لو أنه تزوج بها فإنها أيضا يعني يؤثر في التحليل، المشرك يؤثر في التحليل. يقول: والأمة إذا طلقت مرتين، طبعا قلنا فيما سبق أن الحرة إذا طلقت ثلاث حرمت على زوجها الأول، لكن الأمة إذا طلقت مرتين تحرم على زوجها الأول، حرمت على زوجها الأول حتى تنكح زوجا غيره، سواء كانت يعني كانت زوجة تحت حر، يعني زوجة لحر أو زوجة لعبد، الأمة فقط تطليقتان، ولا تحل للأول بوطئ المولى. لو أنه الأول الذي تزوجها طبعا ليس مولاها، المولى لا يتزوج مملوكته، شخص آخر طلقها اثنتين ثم بعد أن انتهت العدة المولى وطأها، لا يكفي، لأن قلنا لابد يكون بعقد لا بالملك. وكذا لا تحل لو ملكها المطلق، لو أنه هي يعني طلقها تطليقتين ثم اشتراها فملكها، فهل تحل له؟ لا تحل له، لسبب، لأنه الآن عندنا سببين: سبب الزوجية وسبب الملك، الملك سبب محلل، لكن هي حرمت عليه لأنه طلقها تطليقتين، حرمت عليه، فالتحريم ثابت. الآن لما حصل الملك لا يفيد تحليلا لسبق التحريم. قال لسبق التحريم بسبب التطليقتين على الملك المحلل، فيكون السابق هو المقدم وهو التحريم. ولو طلقها مرة ثم اعتقت ثم تزوجها، تزوجها بعد أن انتهت العدة أو راجعها في أثناء عدتها، بقيت معه على واحدة. يعني الآن ما حصل شيء يزيل تطليق الأولى، فتبقى معه على تطليقة واحدة، فإن طلقها واحدة بعد انتهت، يعني لا تحل له حتى تنكح زوجا آخر استصحابا للحال الأولى، لأن الحال الأولى أنه طلقها تطليقة واحدة، فتكون هذه ثابتة حتى نعلم بما يرفعها. كونها اعتقت ثم تزوجها بعقد جديد أو راجعها، هذا لا يرفع، لا نعلم بأنه يرفع التطليقة الأولى. فلو طلقها تطليقة ثانية، تطليقة أخرى، حرمت عليه حتى يحللها زوج آخر إليه. فاشتراها، خلاص انتهت، ما لها أي أثر، لأن ما حرمت عليه لما طلقها تطليقة واحدة، ما حرمت عليه، مو صحيح؟ ففي هذه الحالة هي تحل له بالزوجية، لكن لما اشتراها لغيت الزوجية، صار ملك يحل له وطؤها بالملك. والخصي، الخصي يحلل المطلقة ثلاثا، إذا كانت طلقت ثلاثا فتزوجها خصي يحللها، لأنه الخصي نعم يقع منه الوطأ في القبل، يعني الوطأ الصحيح إذا وطأ. أما إذا كان الخصاء يسبب عدم تمكنه من الوطأ، إذن صار لا يحلل لأنه لم يطأ لا لأنه خصي. مثل إنسان سوي وكامل وتزوج امرأة، تزوج هذه المطلقة ثم طلقها ولم يدخل بها، لم يجامعها، لا يحلل. إذا وطأ وحصلت فيه الشرائط، أي شرائط؟ الأربع التي قلناها، أن يكون بالغ، أن يكون بعقد إلى آخره، وفي رواية لا يحلل، هي رواية محمد بن مضارب، قال سألت الرضا عليه السلام عن الخصي يحلل؟ قال لا يحلل. وهذه الرواية ضعيفة، ضعيفة السند، ولذلك هو لم يعتمد عليها. وهذه مروية في الجواهر المجلد 32 صفحة 171. ولو وطأ الفحل قبلا فأكسل، يعني الفحل هنا يعني القادر على الوطأ، البالغ القادر على الوطأ، لو أنه وطأها قبلا فأكسل، أكسل يعني لم ينزل، ما حصل إنزال، حلت للأول لتحقق اللذة منهما، لأنه ورد حتى تذوقي عسيلته ويذوق عسيلتك، وهنا حاصل بالوطء وإن لم يحصل فيه إنزال. يقول ولو تزوجها المحلل فارتد، يعني الآن هي طلقت ثلاثا، تزوجها الزوج الآخر الثاني هذا المحلل فارتد، فلما ارتد لا يحل له وطؤها فوطأها في الردة، هل يحلل؟ قال لا، لم، هنا كاتب لم يحل، بينما في الجواهر لم تحل، ولعله هو الأصح، يعني لم تحل هذه المطلقة للزوج الأول. لماذا؟ لانفساخ عقده بالردة، لما ارتد انفسخ عقده، فإذا هو الآن وطأها بدون عقد، ونحن قلنا من ضمن الشرائط أن يكون ذلك الوطء بالعقد. نعم، إذا وطأها ثم ارتد بعد حصل التحليل. فروع. نعم، يعني أقول بما أن موجود في الجواهر لم تحل، بعد ما لدى أن نحن نتكلف تصحيح العبارة بهالمعنى، وإلا بالزحمة ممكن نوجد لها وجه مصحح. فروع. الأول، لو انقضت مدة فادعت أنها تزوجت وفارقها وقضت العدة، يعني الآن بعد ما طلقها زوجها الأول مضت مدة، يعني بعد سنة قالت أنا تزوجت شخصا وطلقني وانقضت عدتي من الزوج الثاني، وكان ذلك ممكنا في تلك المدة، نحن لا نعلم هل تزوجت أو ما علمنا بأنها تزوجت، لكن هي تدعي ذلك وكلامه ممكن، لأن الآن سنة من طلقها الأول، مضت 4 أشهر مثلا أو 3 أشهر، هذا عدة من الأول، ثم تزوجها شخص وبقي معها مثلا أسبوع وطلقها، ممكن حتى ب7 أشهر ممكن. فإذا كان كذلك هل يقبل قوله أم لا؟ قيل هذا القول للمشهور عند العلماء، قيل يقبل قولها، لأن في جملة ذلك ما لا يعلم إلا منها، يعني إحنا الآن لماذا نكذبها، لماذا نتهمها؟ النساء طبعا مصدقات على فروجهن، من ضمن الشروط التي مرت أن يطأها في القبل، كيف نعلم أنه وطأها في القبل أو لم يطأها؟ علمنا أن هذا تزوج بها، دخل بها ثم طلقها، هي قالت حصل وطأ في القبل، نقبل قولها، لأن هذا شيء لا يمكن أن نعلم به، فإذا كان كذلك نصدقها في الوطأ، كذلك نصدقها في انقضاء المدة، يقبل، لأن في جملة ذلك، يعني من جملة الشروط التي مرت المحللة، ما لا يعلم من تلك الشروط إلا منها كالوطء. وفي رواية إذا كانت ثقة صدقت، هي صحيحة حماد المروية في الجواهر المجلد 32 صفحة 173 عن أبي عبد الله عليه السلام، في رجل طلق امرأته 3 فبانت منه فأراد مراجعتها، فقال لها إني أريد مراجعتك فتزوجي زوجا غيري، فقالت له فتزوجي زوجا غيري، فقالت لي قد تزوجت زوجا غيرك، وحللت لك نفسي، أتصدق ويراجعها؟ وكيف يصنع؟ قال إذا كانت المرأة ثقة صدقت في قولها، يعني بمعنى آخر إذا لم تكن ثقة لا تصدق على حسب مفهوم الشرط. الفرع الثاني، إذا دخل المحلل، نحن رأينا أن هذا المحلل يعني دخل الغرفة وأغلق الباب وأرخيت الستور وبقي مدة لا نعلم أنه جامعها أو لم يجامعها، فادعت الإصابة، ادعت أنه أصابها يعني جامعها. فإن صدقها قال صحيح، قولها صحيح، حلت للأول. وإن كذبه إذا قال لا هذه كاذبة، قيل هذا القول للشيخ رحمه الله، يعمل الأول بما يغلب على ظنه من صدقها أو صدق المحلل. ننظر من هو الذي أغلب الظن يكون صادق، إذا هي أغلب الظن تكون صادقة فنصدقها، إذا هو نصدقه. ولو قيل يعمل بقولها على كل حال كان حسنا، يعني على كل حال باعتبار أنه نعم النساء مصدقات على فروجهن، سواء كان هو ادعى أنه وطأها أو يعني قال أقرها على ذلك أو لا، لتعذر إقامة البينة لما تدعي. الآن هي تريد أن تبين، يعني تريد أن يعني تتزوج الزوج الأول، تريد أن تتزوج زوجها الأول، فهنا لا نعلم أنها هل حصل وطأ أم لا، يعني كلامين متناقضين. فبما أن النساء مصدقات على فروجهن فإذا ولا يمكن إقامة البينة، بعد ما يمكن أن نجعل المسألة معلقة، ففي هذه الحالة تصدق. الفرع الثالث، في مجال لو الفرع الثالث، لو وطأها محرما، لو وطأها مكتوب هنا محرما، لا لو وطأها محرما يعني وطئا محرما كالوطء في الإحرام، هنا صحيح محرما في الوطء في الإحرام، لكن أو في الصوم الواجب مو محرم، هو وطئ محرم، كما إذا كانت في إحرامها أو هو في إحرامه أو هو في الصوم الواجب. قيل هذا القول للشيخ وابن الجنيد، لا يحل، طبعا في الجواهر لا تحل له، لا تحل لأنه منهي عنه، لأن هذا الجماع منهي عنه، فلم يكن مرادا للشارع، يعني الشارع لا يريده ولا يكون مندرج في أدلة التحليل التي تعتبر المواقعة المأذون فيها. وقيل هذا القول المشهور عند العلماء، وقيل يحل أو تحل لتحقق النكاح، النكاح حاصل، هذا النكاح المستند إلى العقد الصحيح، عقد حاصل صحيح، وإن كان لا يجوز الوطء لكن بعقد صحيح. إن شاء الله واضح. المقصد الثالث في الرجعة، والمراد بالرجعة هو أن يراجع المطلق زوجته، وقد ورد في كتاب الله العزيز: وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن فأمسكوهن بمعروف أو فارقوهن بمعروف. يعني بلغنا أجلهن، يعني وصلنا إلى قريب انتهاء العدة، بعد إلى هنا أنت مخير أن تمسكها كزوجة وتراجعها أو تفارقها بمعروف. تصح المراجعة نطقا، يقول راجعتك، وفعلا كالوط يطأها، إذا وطأها يعني راجعها. ولو قبل أو لامس بشهوة كان ذلك رجعة، يعني لو أنه لامس بدون شهوة لا يكون ذلك رجوعا، ولم يفتقر استباحته إلى تقدم الرجعة لأنها زوجته. يعني الآن كيف قبلها، هو الآن طلقها فكيف قبلها، يقول هي زوجته، لا يفتقر تقبيل، استباحة التقبيل يعني حليته إلى تقدم الرجعة، أول يراجعها ثم يقبلها، ما يحتاج، هي زوجة له، ولذلك هي تبقى في بيته ولا تتحجب عنه في وقت الطلاق، بل يستحب لها أن تتزين إليه وحتى يرجع عن طلاقه ولو أنكر الطلاق. لو قال لا أنا ما طلقت، نعلم أنه طلق، قال أنا ما طلقت، ما يخالف، كان ذلك رجعة، يعني كأنه راجعها، لأنه يتضمن التمسك بالزوجة، يعني يقول أنها هي زوجتي الآن، فهذا رجعة، مو لازم يقول بلفظ راجعتك. ولا يجب الإشهاد في الرجعة بل يستحب. لو أنه يعني ما أشهد أحد، هو جاء إلى البيت وجامعها، حصلت الرجعة، نعم يستحب له أن يشهد بأن يقول لجماعة أنا راجعت زوجتي فلانة. ولو قال راجعتك، هذا إن شاء الله يأتي بيانه في الدرس الآتي، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين، ولكم يغفر الله ولوالديكم أجمعين، سلمكم الله.